السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله عز وجل علينا أمة الإسلام، فريضة الصيام، عندما يقف المسلم مع هذه الأيام ومع هذه العبادة تتجلى عليه أنواع الإيمان في نواحي عدة وفي أمور مختلفة، فيقوى إيمانه ويزداد يقينه ويطمئن قلبه بالله. ولنقف مثلا مع ذكر بعض هذه المواقف الإيمانية التي يتحلى بها القلب أو ينبغي أن يتحلى بها القلب مع هذه العبادة العظيمة. نقول إن في الصيام معنى جليل لمعنى توحيد الله سبحانه وتعالى. كلنا يعلم أن توحيد الله عز وجل ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية اعتقاد بأن الله عز وجل هو الخالق السيد المدبر المتصرف في كونه سبحانه وتعالى، وهذا نشهده في معاني الصيام: امتناع عن الطعام والشراب، تشهد أولا تدبير الله عز وجل للإنسان في خلق الطعام والشراب. هذا الطعام والشراب الذي يأكله الإنسان، من الذي خلقه له؟ وكيف وصل إليك؟ إن الله عز وجل هيأ أسبابا كثيرة لكي تأكل هذه اللقمة التي ربما يأكلها أحدنا وهو في غفلة عن قدرة الله عز وجل وعن منة الله سبحانه وتعالى. هذا الطعام والشراب الله عز وجل أنبته من الأرض لك، وسخر كثيرا من الأسباب لكي تصل إليك. ثم من الذي أودع فيك هذه القوة، قوة الشهوة لكي تأكل وتشرب؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل لمنع عنك هذه الشهوة، شهوة الطعام والشراب. إننا نرى كثيرا من الناس مثلا مريض
وإذا بالطبيب يقول له لا تأكل كذا لا تأكل كذا لا تأكل كذا. وما المانع أن تحرم من جميع الطعام والشراب، أن يمنع الله عز وجل عنك كل هذه البركات وكل هذه النعم، لكنه سبحانه وتعالى الخالق الرب المدبر السيد المتصرف في كونه الذي أودع فيك هذه الشهوة لكي تستسيغ هذا الطعام وتستسيغ هذا الشراب. ثم جعل فيك من الآلات والقوى ما يجعلك تستفيد من هذا الطعام والشراب. انظر، عندما تأكل اللقمة فتستقبلها هذه الأسنان بما فيها من قواطع وطواحن، وكم طحنت هذه الأسنان في عمرك. يعني لو حسبنا كده، لو كل يوم بتطحنك كيلو ولا 2 كيلو، تطلع لك في السنة مثلا ايه طن، بعشر سنين 10 طن. شوف انت عمرك قد ايه، كم من الأطنان طحنتها هذه الأسنان التي أودعها الله عز وجل في فمك، وإلا ما استطعت أن تأكل هذا الطعام ولو اشتهيته. فجعل الأسنان في فم الإنسان تستقبل الطعام، فك الأعلى ثابت والفك الأسفل متحرك لكي يدق هذا الطعام. ومن حكمة الله عز وجل أن الفك الأعلى هو اللي ثابت، لأنه لو كان متحركا لتأذى بذلك العين والسمع والأنف. سواء إنسان مخه كله طالع نازل، كل هذا يؤثر عليه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الحركة بيسر مع الفك الأسفل. فإذا تم ذلك اندفع الطعام إلى المعدة، وبعد ذلك تجد بقى الأحماض والقلويات كل ذلك. إذا بهذا الطعام الصخر الصلب، إذا به سائل قد انصهر وأصبح سائلا يمتصه الجسد، ويذهب كل إلى جميع خلايا الجسد فيستفيد الإنسان، ويتبقى بعد ذلك الفضلات التي يخرجها الإنسان من قبره ودبره. هذا تدبير من الرب الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى الإله الذي له الحق أن يأمرك وينهاك، ففي الوقت الذي أعطاك هذا الطعام والشراب وأودع فيك هذه القوى وأودع فيك هذه الشهوة، إلا إنه سبحانه وتعالى الإله المعبود له حق التشريع والحكم، وله حق الأمر والنهي. فتعرف حقيقة أمرك أنك عبد لله عز وجل. يقول لك لا تأكل، لا تأكل. يقول لك أبحت لك الطعام والشراب، أبيح لك الطعام والشراب. فهو سبحانه وتعالى الذي يأمر عبده وينهاه. وأنت من أنت؟ أنت عبد لله عز وجل. ما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تنظر ألوهية الله سبحانه وتعالى ومعاني الألوهية، وتظهر معاني أوامره ونواهيه. سبحان الله، قبل الفجر بلحظة يباح لك الطعام والشراب، وجعل الله لك علامة وهي بزوغ الفجر الصادق. فإذا بزغ الفجر الصادق فإن الله يوجب عليك إيجابا أن تمتنع عن الطعام والشراب والجماع، إنه سبحانه وتعالى الإله المعبود. وهكذا حتى تغيب الشمس جعل الله لك علامة يباح لك فيها أن تعود لطعامك وشرابك إن أردت، فإنه سبحانه وتعالى الإله الآمر الناهي. وعلى العبد أن يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى وينتهي بنهيه، فإن تعظيم الأوامر والنواهي إنما هي تعظيم للآمر الناهي سبحانه وتعالى. في آخر يوم من رمضان وأول يوم من شوال، ما الفرق بين هذين اليومين؟ هذا اليوم يحرم الله عليك فيه الفطر، أي كبقية أيام رمضان، فإذا ما هل هلال شوال وكان أول يوم من شوال يحرم الله عليك فيه الصوم، فهو الذي يحل ويحرم، وليس لأحد أن يحل شيئا أو يحرم شيئا، فإن الحلال ما أحله الله، وإن الحرام ما حرمه الله، وإن الدين ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وفي الصيام تتجلى معاني الأسماء والصفات، فتشهد في الصيام معنى غنى الرب، لأنك تعلم حالك وعجزك وفقرك وضعفك. يبين الله لك بامتناعك عن الطعام والشراب متى مدى عجزك وضعفك واحتياجك، فلا يشبخ الإنسان بأنفه، هذا الإنسان ضعيف يحتاج إلى هذا الطعام والشراب، لا يستطيع أن يستغني عنه، فالله عز وجل يمنعه منه بعض الوقت لكي يستدل به على ضعفه وعجزه واحتياجه وفقره، وتستدل بذلك على غنى الله سبحانه وتعالى. فالله هو الغني والله هو الصمد، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، بل هو القيوم، وقيام كل شيء بأمره سبحانه وتعالى. وفرق بين غنى الله وغنى العبد، قد يقول أحد الناس صاحب المال غني، غني بماله، صاحب العشيرة غني بعشيرته، صاحب الوظيفة غني بوظيفته، صاحب الملك والرئاسة غني بملكه ورئاسته، فهؤلاء جميعا أغنياء. ولكني أقول لك ليس غنى هذا العبد كغنى الرب سبحانه وتعالى، فإن غنى العبد غنى عارض، وغنى الرب غنى لازم من لوازم ذاته الغني، كما أنه لا يقول إلا إلها فلا يقول إلا غنيا. وأما أنت أيها العبد فلازم ذاتك الفقر، خرجت من بطن أمك لا تملك شيئا، فقيرا عريانا، وتخرج من هذه الدنيا لا تملك شيئا، فقيرا عريانا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فغنى العبد غنى عارض، وهو في الأصل فقير، وصفات العبد كلها صفات ذلة، صفات العبد صفات نقص كلها، فإن الله عز وجل وصف الإنسان بأنه ظلوم كفار، ظلوم جهول. إن الإنسان لربه لكنود، وخلق الإنسان عجولا، قطور، بخيل، كلها صفات نقص. فالغنى الذي أتاك إنما هو عارض يزول، هذه واحدة. الثانية أن غنى العبد بالشيء، وهذه علامة على فقره، تقول غني بالمال. أنا بقى دكتور نار بكلام اللغة. غني بالمال يعني المال هو الذي جعله، لولا المال ما كان غنيا، إذن هو فقير، لأنه لو أزيل المال خلاص ظهر على الحقيقة. غني بالعشيرة، غني بالجاه، غني بالأصحاب، غني بكذا، ولكن الله غني عن الأشياء. الله غني عن كل شيء، والعبد غني بالأشياء. ولذلك كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أن أحسن غنى للعبد أن تكون غنيا بالله، لأن غناك بالمال، غناك بالجاه، غناك بالوظيفة، غناك بالعشيرة، كل هذا يضمحل، كل هذا الغنى يضمحل ويزول، ولكن غناك بالله هو الغنى الدائم. فالعبد إذا كان غنيا بالله وهو فقير إليه، فأن تكون فقيرا إلى الله عز وجل بذلك تكون غنيا، أعظم الغنى وأعلى الغنى وأرقى الغنى أن تكون غنيا بالله، لأن غناك يستمر. غناك بالله عز وجل هو غاية العزة، يستمر غناك بالله وأنت على فراش الموت، يستمر غناك بالله وأنت في قبرك، يستمر غناك بالله يوم القيامة. ولكن الذين اغتنوا بالأشياء أزيلت عنهم الأشياء وهم في فراش الموت، وهم على فراش الموت، كل شيء انتهى، الأموال انتهت، وصاحب المال بل بالعكس يعذبون بهذه الأشياء، قد يعذب بها إذا تعلق قلبه بها، قد يعذب بها. قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. غنى بتاعتهم هو اتخذوا آلهة، ظنوا أن العزة في هذه الآلهة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يعني يكونوا ضد لهم، عداوة بينهم وبينهم، ولم يكونوا لهم عزا بل كانوا ذلا، وكانوا سبب لهلاكهم وذلهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ظنوا العز فيهم ولكن كانوا أعداء لهم. ففي الصيام تتجلى معاني الأسماء والصفات، تتجلى معنى غنى الرب سبحانه وتعالى وقيوميته وأنه سبحانه وتعالى الغني القيوم الصمد، وتتجلى معاني من أسماء الله عز وجل: البصير، الرقيب، لأن الصائم يعلم أن الله يراه ويعلم أن الله يراقبه ويراقب أعماله وأن الله يسمعه. تظهر معاني هذه الأسماء، تظهر معاني حكمة الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم في هذا التشريع، بل حكمة الله ورحمته في هذا التشريع الحكيم الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة تربية لها. فإن في الصيام تربية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتحقق التقوى، وهي أسمى درجات التربية، فيكون الإنسان تقيا. والتقي الذي يتوقى كل محظور، يتوقى كل محظور يؤدي به إلى الهلاك. ولذلك ورد في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى، فقال له أبي رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال له: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. شمرت واجتهدت، أي اجتهدت ألا أؤذى بأدنى شوكة، ليس بالشوك الكبير فحسب، بل بالشوك الكبير والشوك الصغير. قال: فذاك هذه التقوى، هذا تفسير التقوى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه التقوى. إذا تجلت معاني أسماء الله عز وجل: السميع، البصير، الرقيب، الحكيم، العليم، الرحيم بتشريعه عباده. تتجلى أسماء الله عز وجل أيضا: أسماء التوبة، التواب، الرؤوف، الودود، لأن الله عز وجل إنما شرع هذه العبادة لكي يتوب الخلق إلى الله عز وجل. فإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. نداء لكل البشر، نداء لكل مخلوق. وقد يكون النداء لنفس الشخص، فإنه قد يكون عنده دواعي الخير ودواعي الشر، فأقبل على الخير وأقصر عن الشر. الله عز وجل يشرع التشريع، يدعو عباده إلى التوبة، إنه لا يريد أن يهلكهم بل يريد أن يرحمهم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد أن يتوب عليكم لا يريد الله عز وجل أن يضل الخلق، ولكن يريد أن يتوب عليهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لهذه الهداية. فهكذا إخوة الإسلام، هذا معنى من معاني الصيام، مشهد من مشاهد الصيام، أن تشهد توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.